الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس 79 بعد 100 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو 8 من تفسير سورة التوبة. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا اخرجوا في سبيل الله للجهاد اثاقلتم من الأرض، أي لزمتم أرضكم مستشعرين ثقل السفر والخروج، أرضيتم بالحياة الدنيا وما فيها من الزخارف والشهوات، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، من الآخرة كيف ترغبون في الدنيا وتزهدون في الآخرة التي هي خير وأبقى، كما قال الله عز وجل: الآخرة خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى. فما متاع الحياة الدنيا الذي تتسابقون إليه في الآخرة إلا قليل لا أثر له بل لا يكاد يذكر. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. أخرجه مسلم. وهذا دليل على أن الحياة الدنيا وما فيها من النعيم يتناهى ويتبدد عند حصول نعيم الآخرة. إلا تنفروا، إلا تخرجوا للجهاد تحضيضا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعذبكم عذابا أليما في الدنيا بتسليط أعدائكم عليكم. وفعلا حين ترك المسلمون الجهاد سلط عليهم أعداؤهم يسومونهم سوء العذاب، ويستبدل قوما غيركم أي خيرا منكم وأطوع لله عز وجل، قيل لهم أبناء فارس وأبناء اليمن، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفارس أعم من كونها إيران الآن، فارس أوسع، ربما يدخل فيها بلدان كثيرة مما خلف العراق، كلها يقال لها فارس. وكان منها العلماء الأفذاذ الكبار والأئمة الذين نفع الله بعلمهم في الأمصار، ومع ذلك كما انحرفت فارس انحرف غيرها من البلدان بسبب ظهور الرفض، ظهور التجهم، ظهور الباطنية. لأن الذي يزكو به الإنسان الإيمان والعمل الصالح، والذي يسوء به الإنسان الكفر والعمل السيء. فاليمن كانت في يوم من الأيام كلها بلاد سنة، لما دخلها الرفض ودخلها التشيع ودخلها التصوف ودخلها دين الباطنية أفسد كثيرا. وهكذا كل البلاد الإسلامية التي فتحها الصحابة كانت بلاد سنة، إنما حصل بعد ذلك التغير حين تغيرت العقائد. بل ذكر أهل العلم أن بسبب سقوط بني أمية حين قرب مروان الحمار الجعد بن درهم، ولذلك كانوا يسمونه بمروان الجعدي، سقطت الدولة العظيمة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين أكثر من غيرها من الدول من جاء بعدها. ما هناك دولة انتفع فيها الإسلام والمسلمين بمثل دولة بني أمية. يعني أغلب الفتوحات التي تراها الآن يسموها البلاد الإسلامية فتحها بني أمية، والقصور حصل في من بعدهم، بدأت تتسلط البلدان الكافرة على البلدان المسلمة. لكن المراد بأهل فارس أولئك الذين نصر الله بهم الدين من أهل الحديث وحملته. وأما إيران الآن فهي دولة رافضية لا تنصر دينا، بل هي من أسباب ذلة وضعف المسلمين، والله المستعان. ولا تضروه، تنقصونه شيئا بإعراضكم، لأن الله عز وجل هو القادر الغني القوي، لا يقهر ولا يغلب ولا يلحقه فقر ولا قلة، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في جميع شأنه وتقريره إلا تنصروه. محمد صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله في مواطن لم يكن له ناصر سواه، وذلك حين الهجرة إذا أخرجه الذين كفروا من أهل مكة، ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار ثور جنوب مكة، وليس إلا هو وأبو بكر رضي الله عنه، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر: لا تحزن لا تبتئس، فسيأتي فتح الله. وذلك حين قال أبو بكر: لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا. إن الله معنا، معية حفظ ونصر وكلاءة. فأنزل الله عز وجل سكينته الطمأنينة وهدوء البال وصفاء الصدر عليه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سكينة من قبل. وأيده محمد صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، ملائكة يثبتونه بتثبيت الله له، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعل الشرك ومرادهم أسفل من كل شيء، وكلمة الله التوحيد هي العليا الظاهرة، والله عزيز لا يغلب حكيم في فعله. وقد جاء قصة شأن الهجرة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة لأنه كان قد ضمن أبا بكر، فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نغفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عقدت عليك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ مكة: الناس إذا احتجت إليهم يستضعفونك، وإذا قام أحدهم معك بشفاعة أو كلمة ربما أخذها منه، لكن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل، وكفى به وليا ونصيرا ووكيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني وريت دار هجرتكم ذات نخل بين الآبتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. يعني بعض الأمور حتى ولو كان الإنسان الذي بجانبك ثقة تحتاج إلى نوع سرية. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة يعني الصحبة: بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ما أخبره إلا يريد صحبته. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما حث الجهاز، وصنعنا لهما صفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، ولهذا سميت بذات النطاقين، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. قال: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. جبل إذا أنت تسير في الدائري الثالث متجها إلى جدة يكون عن يسارك، وإذا أنت داخل إلى الحرم من جهة البطحاء بطحاء قريش يكون عن يمينك، وإذا أنت خارج من الحرم من طريق بطحاء قريش إلى جهة الدائري الرابع يكون عن يسارك. جبل ممتد وعر، مع ذلك طلعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غير طريق الهجرة، لكن هذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، يعني خرج إلى غير طريق الهجرة. طريق الهجرة يعني أخرج إلى جهة المدينة، لكن هو خرج إلى جهة الطائف وإلى جهة اليمن حتى يعمي الناس عن شانه، ومع ذلك وصلت قريش إلى هذا المكان، لكن حفظه الله. فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدرج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا معاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهير مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، يعني يسر الله لهما الأكل والشرب، حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عبادي، كان كافرا ومع ذلك أمناه هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهير والدليل، فأخذ بهما طريق السواحل متفق عليه، يعني لم يأتي من الطريق المعروف وإنما أخذ طريق الساحل من أجل أن يعمي على الناس، أما الطريق المعروف ربما يجدونه، وربما التقى في بعض الأماكن مع الطريق المعروف. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال الله عز وجل محرضا عباده على الجهاد في سبيل الله: انفروا خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله خفافا شبانا وثقالا شيوخا، وقال ابن عباس نشاطا وغير ناشط، وقيل ركبانا ومشاه، بمعنى أن الإنسان يجاهد في سبيل الله على استطاعته وقدرته. وجاهدوا بأموالكم، قدم الأموال لأن الجهاد لا يقوم إلا بها، فيحتاج الإنسان إلى شراء السلاح وإلى إعانة أسر المجاهدين وغير ذلك مما يحتاجه المجاهدون في حال جهادهم. وأنفسكم، وفي بعضها يقدم الأنفس على الأموال وكل بحسبه. عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. خرجه أبو داود في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فهو في سبيل الله، متفق عليه عن أبي موسى. ذلكم، أي خروجكم للجهاد في سبيل الله، خير لكم في دينكم ودنياكم إن كنتم تعلمون حكم الله القدري والشرعي. ولهذا قال: فأنزل الله سكينته عليه، أي تأييده، ونصره عليه، أي على رسول الله، في أشهر القولين. وقيل على أبي بكر. وروي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن الرسول لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. ولهذا قال: وأيده بجنود لم تروها، أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الله هي العليا. قال: الذي قتل الجعد بن درهم خالد القصري وليس مروان الحمار. قلنا: مروان الحمار تأثر بالجعد بن درهم، ما قتله، تأثر به، ولذلك كانوا يسمونه مروان الجعدي. وتأثرت الدولة الأموية من قوتها إلى ضعفها بسبب مجالسة أهل البدع، والدنو من أهل البدع. أهل البدع ما فيهم خير، ما فيهم نصح، لا للحكام ولا للمحكومين. ربما هم الذين يجالسون الحكام ومع الحكام ويثنون على الحكام، لكن إذا وجدوا فرصة قاموا عليهم للثورة والانقلاب في أي بلد. أهل البدع هم الذين يحيطون بالحكام، وعلماء أهل السنة منشغلون بالعلم والتعليم والتحديث والتأليف وغير ذلك، لكن إذا وجد المبتدع فرصة خرج على الحاكم. مروان زناف اليمن كان الزنداني في مجلس رأسه، ومن المقربين، وجامعة إيمان، ومدري إيش، وطلعة ونزلة ومقرب، وملايين تصرف له ولجامعته ولأتباعه ولحراسه ولمن إليه. أول ما جاء الفرصة خرج على الرجل. وهكذا في أي بلاد، المبتدع حول الحاكم، إذا وجد فرصة نذق الحاكم. والسني مقصي من الحاكم، إلا أن يشاء الله تكون دولة سنية تحب الكتاب والسنة والعلم والعمل. فإذا ما ابتلي الحاكم هو الذي يدافع عنه، وهو الذي يقول: يا جماعة هذا ما يجوز، واتقوا الله، لا تخرجوا على الحاكم. والحكام يرتاحون إلى أهل البدع، إلا أن يكون محب للسنة، محب للخير، محب للدين. وإلا في الأصل يرتاحون لأهل البدع، لأن أهل البدع يسوقون لهم الباطل. ديمقراطية ديمقراطية، انتخابات انتخابات، ويأتون عليها أدلة أدلة ليست في الدلالة بصريحة ولا بصحيحة، لكن يحلون الحرام محرمون الحلال إرضاء للحكام ثم يطيحون بهم. هذا شأنهم. الدولة الأموية ما زالت في عزة ومنع لما قرب مروان الحمار الجعد بن درهم مؤسس الجهمية، الضال المضل المنحرف زنديق. وهكذا الدولة العباسية ما زالت في خير لما قربوا أهل البدع ونكبوهم، فلا خير في أهل البدع للأمة الإسلامية أبدا، وإن كان كثير منهم من المسلمين، لكن لا خير فيهم للأمة. لا يحسنون إلا الانقلابات والثورات ونحو ذلك. قال أبو قلافة الجرمي: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف، حتى ولو كان صوفي لا تصدق يقول لك هذا الصوفي ما يرى الخروج. صوفي يرى الخروج، تبليغي يرى الخروج، إخواني يرى الخروج، سروري يرى الخروج، أي مبتدع يرى الخروج، قاعدة سلفية. ما أحد خالف هذا الإمام الجليل، بل وافقه أيوب بن أبي تميم السختياني، قال فرقتهم البدع وجمعهم السيف. الحمد لله الذي وفق أهل السنة لطاعته ومرضاته، ونسأل الله يثبتهم، وهم في خير عظيم، هم في خير عظيم، يعني يتعبدون لله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا لرغبة فيما عند الناس ولا رهبة مما يهدد به الناس. في الثورة التي تسمى بثورة الربيع العربي ما بقي في اليمن يصيح مع علي عبد الله صالح إلا الشيخ خامن إليه، والبقية خانسوا، بعضهم أظهر الخروج وأيد الخروج ويعني قام معه، بعضهم من تحت لتحت، المهم الجميع قاموا ضد الدولة ضد النظام، وكان شعارهم يرحل النظام ورحل النظام. البلاء موكل بالمنطق، يرحل النظام رحل النظام، ولقينا الفساد عدم النظام. والشيخ يحيى حفظه الله قام مع من قام من طلابه وأخوانه وأحبابه، ومكروا بهم وسلموهم بعد ذلك للرافضة بسبب هذا الموقف، يعني كان سبب سقوط دماج الوقوف في وجه الربيع العبري، سلموهم للرافضة بعد ذلك بسبب موقفهم ذلك. وإلا كان بعض الذين أيدوا الربيع العربي في اليمن كانوا يقول يا شيخ يحيى قم مع الثورة وبشر بكل خير. الحمد لله الموفق، الحمد لله المعين، ما أعظم أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، هكذا يقول الإمام أحمد في علماء السنة، أثرهم على الناس عظيم وأثر الناس عليهم سيء إلى أبعد ما يكون. إلى هنا بارك الله فيكم.